نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع بنعمة الله المحب دراستنا من سفر إشعياء، هذه الدراسة من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة شاركنا القس تشاك سميث بالمجد الذي سيكون لشعب الله في الملكوت الآتي، وإلى العمل والبركات الغنية التي سيأتي بها عبد الله المتألم. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سينظر القس تشاك إلى المستقبل بينما يتأمل في نبوة ما سينجزه المسيح عندما يأتي ليقيم ملكوته. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 61. أما إذا لم يكن لديك كتاب مقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة، حيث سنبتدئ بالعدد الأول من الأصحاح 61، حيث سيتناول القس تشاك سميث موضوع المجيء المنتظر للمسيح.
نقرأ في العهد الجديد عن نبوات كتبت في العهد القديم وكانت عسيرة الفهم على قارئيها، وربما كان يجتهد كتاب العهد الجديد بجد للبحث عن تلك النبوات الصعبة، غير أنهم كتبوا فقط ما أوحى به الروح القدس لهم. وهكذا مستمعي، فإننا كثيرا ما نجد أن أنبياء العهد القديم لم يفهموا بوضوح عمل الله المحب في إنشاء جسد المسيح أي الكنيسة من مختلف العالم. وعندما يتكلم الرسول بولس عن الكنيسة وعن أن المسيح فينا رجاء المجد، قال إن ذلك كان سرا مكتوما من الدهور، لكن الله أظهره لقديسيه في العهد الجديد، أي أنه كان مكتوما عن كتاب العهد القديم. ولهذا مستمعي الكرام، عندما كان الأنبياء يكتبون عن عمل يسوع المسيح وخدمته، كان المجيء الأول والثاني للمسيح يختلطان معا في عدد واحد أو نبوة واحدة، أي أن الأنبياء كانوا يتكلمون عن المجيء الأول ويتابعون الكلام عن المجيء الثاني تماما في الفقرة نفسها من النبوة، دون أن يفهموا أن الحديث هو بشأن مجيئين للسيد المسيح ولم يميزوا بينهما، بل إنهم لم يروا أن هناك مجيئين أصلا. وهكذا كان ما يكتبونه غامضا لهم لأنه بدا غير لائق ولا مفهوم، فقد تكلموا عن المسيا الذي سيحكم كل الأرض بمجد ويجلس على عرش داود، وبعدها يتكلمون عن أنه محتقر ومرفوض ورجل أوجاع، لذا لم يفهموا ما كتبوه، وهو قد كتب لأجلنا نحن. وفي حالة النبي دانيال مثلا الذي سعى لأن يفهم أكثر، قال له الرب كما نقرأ في دانيال الأصحاح 12:9-10: اذهب يا دانيال، لأن الكلمات مخفية ومختومة إلى وقت النهاية، كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون، أما الأشرار فيفعلون شرا، ولا يفهم أحد الأشرار، لكن الفاهمون يفهمون. فعندما ننظر الآن إلى نبوات الكتاب المقدس بعد مضي قرون عليها، نستطيع أن نفهم المجيء الأول للمسيح وأنه احتقر ورفض فيه، ويمكننا أيضا أن نترقب بصبر مجيئه الثاني. وعندما ننظر إلى الأحداث التي تقع من حولنا ربما نقول يبدو أن هذا ما كان النبي دانيال يتكلم عنه، وهكذا يزال الغموض عن النبوات شيئا فشيئا بمرور الزمن. وبينما نتأمل في الأصحاح 61 من سفر إشعياء، نرى أن هناك خلطا ما بين المجيء الأول والثاني للمسيح في نبوة واحدة. أما يسوع المسيح فقد فهم فكرة المجيئين، وعندما كان في المجمع في الناصرة قرأ هذا المقطع الذي نتناوله الآن من سفر إشعياء والأصحاح 61، وقد توقف عن القراءة في منتصف العدد الثاني، ثم طوى السفر وقال للحاضرين في المجمع بحسب ما نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 24: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. وهو مستمعي لم يتابع القراءة، لأن الجزء الثاني من النبوة مرتبط بالمجيء الثاني للمسيح، والذي لن يتم إلا في مجيئه الثاني. ولأن يسوع المسيح قد ميز الأمر وفهم خدمته في المجيء الأول، فقد توقف عند منتصف نبوة إشعياء. والسؤال المطروح هنا: ما الذي تم من تلك النبوة؟ وما الذي سيتم لاحقا؟ وتأتي الإجابة في إشعياء الأصحاح 61 حيث نقرأ فيه: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. في نطاق ضيق مستمعية، نقول إن هذه النبوة هي عن يسوع المسيح وخدمته، والذي مسحه الرب بالروح القدس ليبشر المساكين. ونتذكر في هذا السياق عندما كان يوحنا المعمدان مسجونا، وبدا أنه لم يفهم النبوات الخاصة بالمسيح، فقد كان يوحنا يتوقع من المسيح أن يقيم ملكوته فورا. وبينما كان يوحنا جالسا في سجنه وقد بدأ صبره ينفد، أرسل تلاميذه إلى يسوع قائلا بحسب ما جاء في إنجيل لوقا الأصحاح 27: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ لقد كان يوحنا يعرف أن يسوع هو المنتظر، لأنه شهد نزول الروح القدس عليه على هيئة حمامة في أثناء المعمودية. لكن لأن يسوع لم يكن قد شرع فعلا في تأسيس ملكوته وفي طرد الرومان، بعث بتلك الرسالة إلى يسوع مع تلاميذه. ونرى لاحقا أن يسوع لم يرد على يوحنا بإجابة مباشرة، بل في تلك الساعة تماما شفى الكثير من المرضى وفتح عيون العمي وطرد الأرواح الشريرة. ثم قال لتلاميذ يوحنا في إنجيل لوقا الأصحاح 22: اذهبا وأخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما، إن العمي يبصرون والعرجة يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر فيه. ومعنى هذا مستمعي الكرام أن يسوع يصنع المعجزات التي تحقق النبوات، أي أنه المسيح المنتظر، وليس على يوحنا وتلاميذه أن ينتظروا آخر. وكما قرأنا في النبوة أن يسوع أتى ليبشر المساكين، أكد يسوع ذلك في إنجيل مرقس الأصحاح 17: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وفي إنجيل لوقا الأصحاح 19: لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. وعلينا أن نول اهتماما بالتأمل في خدمة يسوع المسيح وتوجه قلبه نحو أولئك الذين حسبوا خطاة، وتوجهه أيضا نحو أولئك الذين حسبوا أنفسهم أبرارا. فمثلا أظهر يسوع رحمة عظيمة ونعمة فائقة وفهما للمرأة التي أمسكت في ذات الفعل، أي أنها أمسكت وهي تزني، وقال لها في إنجيل يوحنا الأصحاح 18: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. ونقرأ أيضا في قصة المرأة السامرية التي كانت تعيش حياة أخلاقية متدنية، إذ سبق أن تزوجت 5 مرات، وعندما قابلت يسوع كانت تعيش مع رجل دون زواج، لكن عندما تعامل يسوع معها كان كريما وكشف لها عن هويته بوصفه المسيح المنتظر، حيث نقرأ جزءا من الحوار في إنجيل يوحنا الأصحاح 24:25-26. قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو. وهكذا نرى أن التوجه القلبي ليسوع المسيح نحو الخطى كان دائما طيبا ولطيفا، وقد كان عنده خبر سار للخطى الذين يدركون حالتهم الخاطئة ويرغبون في التوبة. أما توجهه مع أولئك الذين رأوا أنهم أبرار في عيون أنفسهم فكان توجها حادا، إذ كلمهم مثلا في إنجيل متى الأصحاح 23:13: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. ونرى هذا التوجه يتكرر من يسوع مع أولئك الأبرار في عيون أنفسهم في إنجيل متى الأصحاحين 22:23 وفي مواضع أخرى أيضا من الأناجيل. وفي الجزء الثاني من إشعياء الأصحاح 61:1 نقرأ: أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. أعتقد أن هذا الجزء يتناول خدمة يسوع المسيح لأولئك الذين ماتوا قبل مجيئه، فنحن نعرف من رسالة الرسول بطرس الأولى أن المسيح كرز للأرواح التي في السجن، كما يخبرنا الرسول بولس في كلامه عن يسوع المسيح أن الذي صعد هو الذي نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى، وإذ صعد سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. فكما نرى مستمعي الكرام أنه حتى قبل أيام إبراهيم كان هناك أشخاص حسبوا أبرارا بإيمانهم بالله الحي، وقد صار إبراهيم الشخصية البارزة بين أولئك المؤمنين، وقد كانوا جميعا ينتظرون تحقيق وعد الله الأمين. وفي الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11:13 نقرأ عن هؤلاء: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون، وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها، وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. كانوا يرون أن حياتهم على الأرض ليست المحطة الأخيرة، بل كانوا ينظرون إلى المدينة التي صانعها وبارئها هو الله القدوس، فكانوا ينظرون إلى ملكوت الله. لقد ماتوا جميعا مؤمنين بأن الله العلي سيؤسس ملكوته، ولم ينالوا تلك المواعيد، بل نظروها من بعيد. فنقرأ عن أبطال الإيمان في عبرانيين الأصحاح 11:40: إذ سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. لقد كان من المستحيل أن تغسل خطاياهم بدم تيوس وعجول، وهكذا فإن دم الذبائح التي قدموها بحسب شريعة العهد القديم غطى خطاياهم، لكن هذا الدم لم يزلها تماما، فكان عليهم أن ينتظروا ذبيحة المسيح ليتمكنوا من دخول الحضرة السماوية. ويخبرنا الرسول بطرس بأن يسوع لما مات نزل إلى الجحيم، وذلك ليكرز للأرواح التي في السجن والتي آمنت بالله العلي، كما يخبرنا الرسول بولس بأن يسوع لما صعد سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. ونقرأ أيضا في إنجيل متى والأصحاح 27 أن قبور القديسين انفتحت وشوهدوا وهم يسيرون في شوارع أورشليم، وذلك بعد قيامة يسوع من الأموات. لقد حرروا من السجن، وهكذا كان جزء من خدمة يسوع المسيح هي إعتاق الذين آمنوا في العهد القديم من براثن الموت. وقد قال يسوع عن هذا في إنجيل يوحنا الأصحاح 11 والعددين 25 و26: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. ستكون هناك مرحلة انتقالية ضرورية يلبس فيها الفاسد عدم فساد والمائت عدم موت. ونحن نعلم يا أحبائي أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء أبدي من الله غير مصنوع بيد. وبينما نحن في جسدنا المائت فإننا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. وكما نعلم أعزائي المستمعين أن الإنسان عندما يكبر في السن يصير الاستيقاظ من السرير أمرا متعبا، كما أن الألم يصيب أعضاءه وأطرافه لا سيما عندما يصل إلى أعمار متقدمة. لكن ما يعزينا حقا هو أن لنا عند الله المحب بناء أبديا في السماء غير مصنوع بيد. وعندما تنتهي حياتنا هنا على الأرض ننتقل إلى العيش في ذلك البناء الذي أعده الله الأمين لكل المؤمنين بالمسيح. ونتابع في العدد الثاني من إشعياء الأصحاح 61 جانبا آخر أيضا مرتبطا بالمجيء الأول للمسيح، حيث نقرأ فيه: لأنادي بسنة مقبولة للرب. واليوم هو يوم مقبول لقبول خلاص الله المحب يا أحبائي. وبعد أن قرأ يسوع ذلك طوى السفر، لأن النبوة إلى هنا مرتبطة بمجيئه الأول، غير أن إشعياء النبي يتابع النبوة دون أن يميز أن الجزء الباقي منها مرتبط بالمجيء الثاني للمسيح. فنقرأ في الجزء الثاني من إشعياء الأصحاح 61 والعدد الثاني: وبيوم انتقام لإلهنا. وهذا اليوم سيكون في المستقبل، فسخط الله العادل وانتقامه سيسكبان في المستقبل على الأرض، وذلك عندما تفتح الختوم الواردة في سفر رؤيا يوحنا وتبدأ حينها الضيقة العظيمة. ونقرأ في رؤيا يوحنا الأصحاح 16 والعددين 16 و17: أن الناس يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ وهذا هو يوم انتقام الرب في هذه النبوة. وأرى شخصيا مستمعي الكرام أن الكنيسة لن تمر بهذه الضيقة العظيمة، لأن هذا لا يتماشى بتاتا مع طبيعة الله الأمين وعمل يسوع المسيح. وهكذا لن يسكب الله المحب سخطه وانتقامه على الأرض بينما لا تزال الكنيسة موجودة هنا على الأرض. ويقول لنا الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 5 والعدد 9: فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. فنحن المؤمنون بيسوع المسيح لسنا معينين للغضب، كما يقول لنا الرسول بولس أيضا في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 5 والعدد 9: لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح. لذا مستمعي الكرام أشدد هنا على اعتقادي أن الكنيسة لن تمر بتلك الضيقة العظيمة استنادا إلى طبيعة الله وعمل يسوع المسيح على الصليب. وما دمنا نحن أبناء الله غرباء في هذا العالم فسيكون لنا ضيق، حيث قال يسوع المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح 16:33: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فإذا كان الإنسان محبا للعالم فإن العالم سوف يحبه أيضا، لأنه جزء من نظامه البائد. ولأن المؤمنين بالمسيح يسوع ليسوا من هذا العالم فإن العالم سوف يبغضهم. وحيث إن العالم لم يقبل الرب يسوع بل أبغضه، فليس عجيبا ألا يقبلنا نحن أيضا، فالعبد ليس أعظم من سيده. وما دمنا أبناء الله القدوس الذي نسير في شركة معه ونحن غرباء في هذا العالم، فيمكننا إذن أن نتوقع الضيق، وأن عيش الإيمان لن يكون سهلا بتاتا. غير أن المؤكد هو أن المؤمنين لن يواجهوا سخط الله العادل وانتقامه في الضيق العظيمة. وعلينا التأكد هنا أن مصدر الضيق الذي يواجهه المؤمن هو الشيطان. بالعودة إلى العدد الثاني من سفر إشعياء الأصحاح 61، نرى في الجزء الثالث أن هناك انتقالا لعهد ملكوت الله، فنقرأ فيه: لأعزي كل النائحين. فهناك إذن سخط على الذين رفضوا الإيمان، وتعزية للنائحين الذين واجهوا ضيقا في الأرض. ونتابع هذه النبوة المجيدة في العددين 63 من الأصحاح 61، حيث نقرأ فيهما: لأجعل لنائحي صهيون لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة، فيدعون أشجار البر غرس الرب للتمجيد، ويبنون الخرب القديمة، يقيمون الموحشات الأول، ويجددون المدن الخربة موحشات دور فدور. يتحدث هذان العددان عن إعادة إعمار الأرض، غير أن التتميم الفعلي لهذا البناء المجيد سيكون في عصر الملكوت عندما يؤسس ملكوت الله على الأرض. وقبل إتمام ذلك البناء العظيم، يرى المفسرون أن الأرض ستمر بحروب طاحنة ربما لم يشهد التاريخ مثيلا لها. والإعمار المشيد حاليا في الأرض سينهار في أثناء تلك الحروب المزمعة أن تندلع في المستقبل، لكن سوف يأتي وقت يعاد فيه بناء الخرب القديمة والمدن المنهدمة والتي كانت موحشة على مدى أجيال عديدة.
يطلب إلينا النبي إشعياء أن نرفع أعيننا إلى الرب بينما يجمع المفديين من كل أركان الأرض. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيكشف لنا أن الله العادل سيجمع أيضا أمما أخرى مع شعبه، لأنهم قدموا من ثرواتهم لبناء أورشليم. والآن نود أن نشكركم أعزائي على متابعتكم إيانا. نترككم برعاية الله الحنان والقدير مع هذه الكلمة الختامية مع القس تشاك سميث.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تنتظر الرب بإيمان قوي ومتجدد دون أن تشك في المجيء الثاني المجيد للسيد المسيح. ونصلي أيضا أن يحفظ الله العلي جسدك ونفسك وروحك في هذا العالم الساقط الذي ينفث فيه الشيطان نيران ضيقه على المؤمنين بالمسيح. وأصلي كذلك أن يستخدمك الله القدير لتسهم على الدوام في امتداد ملكوته، ناظرا إلى البناء الأبدي والمدينة التي صانعها وبارئها هو الله القدوس. آمين.
Yeah. حبك الغالي وقودني لنورك السامي لنورك السامي فحبك
أنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.